اسال عليك. كل عمري عايش، كل عمري عايش فدوى، ما ظل على فراقك صبر. لخادم الحسين ميرز عادل أشكناني، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، ايوك مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، شوقي يتخطى قانون الزمن، شوقي منذور لك يا ابن الحسن، شوقي اسألني كل لحظة تمر وانا.
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 23. مر الكلام في الحلقة الماضية تحت عنوان كاف ها يا عين صاد، وقد طال وقت الحلقة وبقيت بعض الملاحظات التي سأشير إليها بنحو سريع، ثم أعطف القول على عنواننا الجديد. كما تتذكرون قلت بأن هذه الحلقات، هذا المقطع من البرنامج، سأتناول فيه عناوين مختلفة هي في لب الثقافة الشيعية. فقد أخذت عنوان الشهادة الثالثة، ثم عرجت على عنوان المشاهدة، ثم تعرضت في الحلقة الماضية لهذا العنوان كاف ها يا عين صاد، وأستناول وسأتناول في هذه الحلقة عنوانا جديدا إن شاء الله تعالى، بعد أن أكمل حديثي فيما بقي من الحلقة الماضية. عرضت في الحلقة الماضية على المشاهدين الفيديو الذي يتحدث فيه شيخنا الوائلي رحمة الله عليه ويصف حديث أهل البيت بالزبالة. قطعا هو لا يعتقد بأنه حديث أهل البيت ويصفه بذلك، الرجل يجهل هذا الأمر، وقد رجع إلى تفاسير مراجعنا فما وجد عينا ولا أثرا، لأنه وجد في كتب مخالفي أهل البيت والتي تشكل 90% كما صرح شيخنا الوائلي من مكتبته، فهو دائما في وسط هذه الكتب، فرأى في كتبهم أنهم يقولون بأن الشيعة يقولون كذا وكذا بخصوص ما جاء في سورة الانشراح، فإذا فرغت فانصب، أو على ما جاء في روايات أهل البيت فإذا فرغت فانصب. وفقا للتركيبة اللغوية المعروفة، وإلا يمكن أن تكون القراءة وإذا فرغت فانصب ويراد منها نصب علي للوصية وللخلافة صلوات الله وسلامه عليه. الآن لا أريد الخوض في هذه الجزئيات. فشيخنا الوائلي ما كان يعلم بورود هذه الروايات وبكثرة متكاثرة، وقد عرضت لكم العديد والعديد من مصادرنا الحديثية الرئيسة والمهمة، ووردت فيها روايات متكاثرة تصرح بهذا المعنى، وحتى جئتكم ببعض مصادر المخالفين التي نقلت عن أهل البيت هذا المعنى. حين جئتكم بشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني وبمعجم القراءات القرآنية، والكلام يطول. الآن نستمع إلى الشيخ الوائلي ونشاهد الفيديو الذي تحدث فيه شيخنا الوائلي ووصف حديث أهل البيت بالزبالة بسبب جهله. نحن والفيديو.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبو إلمن إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا زبالة يذبوها على الشيعة. شايف في كل شيء إيش تصور أكو زبالة؟ أحياناً زبالتهم إلهم، ها مع الأسف يعني. ليش؟ هذا ظلم. شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأساً مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك راي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، أفرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، أفرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك، ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟
فحديث شيخنا الوائلي بكل ثقة هو معتقد من أنه عالم بهذا الأمر، فهو يجهل ويجهل أنه يجهل، ويتصور بأنه قد انتفع من العلم ويريد أن ينفع الجالسين والمستمعين. وهذا الكلام تبثه الفضائيات. هذا الحديث وهذا المجلس سمعته وشاهدته مرارا على الفضائيات الشيعية، والفضائيات أيضا تعتقد بأن حديث الشيخ الوائلي هو الحق، والشيعة كذلك. فجاهل يعلم جهله، جاهل بحديث أهل البيت ويجهل أنه يجهل. الطامة الكبرى هنا، يجهل أنه يجهل ويعلم الناس من جهله، معتمدا على كتب أيضا مؤلفوها يجهلون أنهم يجهلون ويتصورون أنهم مراجع، يجهلون حديث أهل البيت ويتصورون أنهم هم العلماء وهم المحققون، وهم يغوصون في بحار الفكر الشافعي، والناس تعتقد بأن الشيخ الوائلي، وأنا حين أتحدث عن الشيخ الوائلي لا شأن لي بالشخص، إنني أتحدث عن المنهج. حين أتحدث عن شيخنا الوائلي إنني أتحدث عن الثقافة الشيعية، فهذا الاسم الشيخ الوائلي هو عنوان الثقافة الشيعية. إنني أتحدث عن المنابر الحسينية، فهذا الاسم الشيخ الوائلي هو عنوان الخطابة الحسينية. وأدل دليل على ذلك، افتحوا الفضائيات، ما من فضائية إلا وهي تعرض لكم الشيخ الوائلي، وادخلوا على مواقع الإنترنت لتجدوا كم هو الكم الهائل لمجالس وأحاديث وذكر الشيخ الوائلي. ودوروا في البيوت ودوروا في المجالس، راقبوا الخطباء، كم من الخطباء من يقلد الشيخ الوائلي في حركاته وسكناته. راقبوا الذين يصعدون المنابر، كم هو المقدار الذي يأخذونه من الشيخ الوائلي. إذن الحديث عن الشيخ الوائلي ليس عن شخصه، ليس عن شخص اسمه الشيخ أحمد، لا شأن لي بالشخص، أنا لا أتحدث هنا عن شخص، إنني أتحدث عن منهج، ولكنني كيف أشرح لكم هذا المنهج ما لم آتيكم بأمثلة عملية وحسية. لذلك أضطر أن آتي بهذه الفيديوهات وأن آتي بهذه الكتب حتى تتضح الفكرة والصورة، وإلا فليس البرنامج معدا للحديث عن الشيخ الوائلي. أنا ما عندي مشكلة شخصية لا مع الشيخ الوائلي ولا مع أي شخص له علاقة بالشيخ الوائلي. الحديث عن المنهج، وحين أتحدث عن سيدنا الخوئي إنني لا أتحدث عن شخص السيد الخوئي. السيد الخوئي هو عنوان للحوزة العلمية، عنوان للمرجعية الشيعية، عنوان للمؤسسة الدينية، عنوان للشيعة، فإنني أتحدث عن هذه الجهة، لا أتحدث عن شخص بلحمه ودمه وشحمه، ولكنني كيف أستطيع أن أتناول هذا المنهج من دون أن آتيكم بأمثلة حسية. القضية هنا، أنا ما عندي مشكلة مع شخص الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، وما عندي مشكلة شخصية مع شخص السيد الخوئي، ولكن الشيخ الوائلي هو عنوان الثقافة الشيعية. حين تقول هذا العنوان الثقافة الشيعية يعني الشيخ الوائلي، وحين تقول الحوزة العلمية الشيعية يعني السيد الخوئي. من هنا يأتي الحديث عن شخصية شيخنا الوائلي وعن شخصية سيدنا الخوئي من خلال نقل أحاديثهم أو كلماتهم أو مواقفهم. لاحظتم كيف أن الشيخ الوائلي بكل ثقة يصدر بياناته، والجالسون والمستمعون بكل ثقة يقبلون منه، والقضية مهزلة في مهزلة. فالرجل يجهل معارف أهل البيت ويجهل أنه يجهل، والجالسون يجهلون بأن الشيخ الوائلي لا علم له بمعارف أهل البيت، ويجهلون أنهم يجهلون ذلك. فجاهل مركب يقود أمة جاهلة مصابة بالجهل المركب، وقد أكلت الصنمية عقوله. لا يرجى لمثل هؤلاء، لا يرجى لمثل هؤلاء أن يصلح حالهم أبدا. كما قال النبي عيسى: إنني أحييت الموتى وشافيت الأكمه والأبرص وجميع أنواع الأمراض، لكنني عجزت أعياني الحمق، أعياني الأحمق. والحمق نوعان: هناك حمق في الحياة اليومية في تدبير الأمر لا شأن لي به، وهناك حمق ديني وهو الجهل المركب، هذا الذي لا يرجى صلاحه إلا بلطف خاص من الإمام الحجة إذا كان ذلك الشخص يستأهل ذلك. وأين نجد مثل هؤلاء الأشخاص؟ الشيخ الوائلي في هذا الفيديو، وليس فقط في هذا الفيديو بل على طول مجالسه، يمثل هذه الحالة، يمثل حالة الموجه الجاهل المركب. هو يوجه الناس، لو كان الشيخ الوائلي يوجه الناس إلى اعتناق المذهب الشافعي فهو خبير بهذا. أنا لا أقول بأن الشيخ الوائلي جاهل مركب في هذه القضية، لكن حين يكون الحديث عن معارف أهل البيت فالرجل جاهل والحقائق واضحة أمامكم. فهو جاهل مركب يقود أمة جاهلة مركبة، وهذا هو حال المؤسسة الدينية. وشاهدتم يوم أمس كيف أن تفاسير مراجعنا، كيف أن تفاسير فقهائنا تخالف أهل البيت صريحا 100%. شاهدتم ذلك، يمكنكم أن تراجعوا، والقضية لا تقف عند مثال واحد أو مثالين، المسألة على طول الخط. هؤلاء أيضا يعانون من الجهل المركب، يتصورون أنهم يعرفون القرآن وفقا لمنهج أهل البيت، وهم جهال في ذلك وجهال بحالهم، يجهلون معارف أهل البيت ويجهلون أنهم يجهلون. ويأتي الشيخ الوائلي وهو يجهل بأن هذه الكتب يعاني أصحابها من الجهل المركب فيأخذ منها، وهو يعاني أيضا من الجهل المركب، وينقل هذا الجهل المركب من مراجع الأمة عن طريق لسان ناطقها الرسمي وهو جاهل مركب أيضا، وجهل مركب فوق جهل مركب، يقدم لأمة جاهلة بالجهل المركب، وهنيئا لهذه الأمة. كيف يمكن أن يتغير هذا الواقع؟ لا يمكن، الحقيقة لا يمكن. قد يقول قائل: لماذا إذن تتكلم؟ إنني لا أطمع في تغيير الواقع، إنني لا أطمع في تغيير الواقع، دائما أقول هذه القضية، إنما هو أداء لتكليف شرعي ولأمل قد يصل هذا الصوت في يوم من الأيام للأجيال القادمة، ربما يجد له تأثيرا، يجد له محلا، وإن كان هذا الأمر بعيد في غاية البعد، لكنني إنما أتصدى لهذا الأمر ومنذ أكثر من 30 سنة، هو أن أقول لإمام زماني بأن شيعيا من عبيدك قد تكلم، إننا تكلمنا يا ابن رسول الله وإن كنا نعلم بأننا لا نستطيع أن نغير شيئا من هذا الواقع الذي يعاني من جهل مركب فوق جهل مركب. فهذه تفاسير المراجع تعاني من الجهل المركب، وهذا هو الناطق الرسمي باسم المرجعية يعاني من جهل مركب أخذه من جهل مركب من مراجع الشيعة، ويدلي به عبر فضائيات هي الأخرى تعاني من جهل مركب باعتبار هي وسائل الإعلام التي توضح الطريق. الفضائيات هي الأخرى تعاني من جهل مركب لأنها تعتقد أن الشيخ الوائلي وأن المصادر التي ينقل عنها هي أكثر خبرة بمعارف أهل البيت. وحسينيات أيضا تعاني من جهل مركب، المسؤولون فيها يعانون من جهل مركب، لا يعلمون بأن الخطباء الذين يأتون بهم إنما هم ينقلون فكر الشيخ الوائلي، وهم لا يعلمون بأن الشيخ الوائلي لا يعرف شيئا من معارف أهل البيت، وهو لا يعرف أيضا بأن المراجع الذين ينقل عنهم، والقضية مركبة جدا. ولذا حين أعرض فكر أهل البيت، الشيء الطبيعي وليس الطبيعي ولكن الشيء الطبيعي لحالة من الجهل المركب فوق جهل مركب، الشيء الطبيعي أن فكر أهل البيت سيرفض وسيقال بأن الفكر الصحيح هو فكر الشافعي الذي كرع فيه مراجعنا، ثم كرع فيه خطباؤنا، ثم كرع فيه تلامذة خطبائنا الخطباء الجدد والصغار، وكرعت منه فضائياتنا، وكرعت منه حسينياتنا، فأين سيكون فكر أهل البيت؟ لا محل له من الإعراب حينئذ. لذلك في السوق الشيعي لن تجد بضاعة كاسدة كبضاعة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإني أقول ذلك عن خبرة منذ أكثر من 30 سنة، ما يقرب من 40 سنة أحمل بضاعة أهل البيت على عاتقي أدور فيها في أسواق الشيعة فما وجدت لها مشتريا، وحتى الذين دفعوا فيها ثمنا دفعوا ثمنا بخسا فما بعتها، فعزت علي بضاعتي فأنا اشتريتها، وكنت كلما أريد أن أبيعها أنا أشتريها، أبيعها لنفسي وأنا أشتريها، فبضاعتي عزيزة عندي، إنها بضاعة فاطمة، هذه البضاعة ماركتها زهرائيون، زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي، هذه بضاعة زهرائية. وقد ندمت وندمت كثيرا على أنني فكرت أن أبيعها، وإن كنت قد بعتها لنفسي وأنا اشتريتها، لكنني ندمت كثيرا وكثيرا وكثيرا، لأنني لا أريد أن أبيعها. نعم يمكن أن أهديها، أما أن أبيعها فإنني لن أبيعها بعد هذا اليوم. هل يبيع أحد روحه؟ هل يبيع أحد عقله؟ أي عاقل هذا يبيع عقله؟ أي حي هذا يريد أن يبيع حياته وهو عاقل حكيم؟ هذه البضاعة في سوق الشيعة بضاعة كاسدة، والمشكلة هي هذه: جهل مركب عند مراجعنا يظهر في تفاسيرهم، جهل مركب عند كبار خطبائنا يظهر في أحاديثهم. جهل مركب عند فضائياتنا وهي تنقل هذا الجهل المركب، وجهل مركب عند المسؤولين عن الحسينيات وهم يفتحون الأبواب ويدفعون الأموال ويبذلون الجهد كي يقدموا جهلا مركبا لشيعة أهل البيت. وشيعة تعاني من جهل مركب ومن صنمية غاشمة عصفت برؤوسهم. هذه هي الحقيقة. نستمع إلى شيخنا الوائلي وهو يحدثنا عن مكتبته.
أنا الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الأربعة، زين، وفرد 10% أفرض من كتبنا، زين، أنا ليش أهضم أن كتابتي طب وأتصفحه وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية، وإذا أكو بي دليل قيم أعتز بي وأباركه، ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك؟ ليش المنع؟ هاي مسألة فكر، الفكر ما بي عدوى أبدا، فكر خلي يدخل وأقرأ، أنت أقرأ تلزم الكتاب، قلت له أقرأ.
90% من مكتبته من كتب أعداء أهل البيت. واللطيف أنه أيضا افترض أن الجالسين مكتباتهم كذلك، وربما يكون لأن هذا هو الشائع. حين كنت في مدينة قم المقدسة وأدخل في بيوت العلماء، في بيوت طلبة العلم، وأنظر في مكتباتهم، الأعم الأغلب في مكتباتهم هو من كتب أعداء أهل البيت. وحين أراقب هذه الكتب الواضح أن الكتب المقروءة هي كتب أعداء أهل البيت، لأن الكتب الشيعية عليها غبار. وبحكم الخبرة الكتاب إذا يقرأ لا يبقى عليه غبار، إما أن نفس القارئ يزيل الغبار، يمسح الغبار، أو هو بحكم الاستعمال الغبار يزول. أما الكتب التي لا تقرأ فيبقى الغبار عليها. هذه القضية لاحظتها بوضوح في بيوت العلماء وفي بيوت طلبة العلم في مكتباتهم الأعم الأغلب. ومرارا وكرارا أكون في بيت لأحدهم ويدور حديث فأطلب منه كتابا من كتب أهل البيت فيعتذر، ولكن أمامي الموسوعات وأمامي المجلدات، وإن كنت أعتقد أنهم حتى هذه الكتب لا يقرؤونها. قضية عدم القراءة وعدم الاطلاع منتشرة واسعة في وسط المؤسسة الدينية والحوزة العلمية، قليل هم الذين يقرؤون ويبحثون ويدرسون. فمكتبة الشيخ الوائلي 90% كما هو يقول من كتب أعداء أهل البيت، ثم يقول أفرض أن 10% من كتبنا. هو شاعر وأديب، قطعا هناك كمية كبيرة من هذه 10% تكون للأدب وللشعر، وبقية تلك الكتب هي تلكم التفاسير التي يتوقع أنها كتب تنقل حديث أهل البيت، تفاسير التي أشار إليها ومرت علينا في الحلقة الماضية وقد جئنا بها. وما هي بتفاسير لأهل البيت؟ صحيح كتبها مراجع الشيعة، ولكنهم كتبوها وفقا للذوق الشافعي، وفقا للفكر الشافعي، لا علاقة لها بأهل البيت، وفقا للفكر المخالف لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك لا ألوم الشيخ الوائلي، فالرجل لا علم له بفكر أهل البيت. المشكلة هنا، المشكلة حين ننتقد هذه الظاهرة، وخصوصا أنا حين أنتقدها، فإنني لو كفرت بالله لكان أهون. ولا أريد أن أعلق كثيرا على هذه القضية ولا أعبأ بما يقولون، إنما أقول يا شيعة أهل البيت، إلى متى تبقون على هذا الحال؟ إلى متى تغطون في الفكر الشافعي؟ إلى متى تغط حوزتنا الشيعية في الفكر الشافعي؟ وإلى متى تغط منابرنا وفضائياتنا في الفكر المخالف لأهل بيت العصمة؟ وأعتقد أن ما أوردته في هذا البرنامج من الحقائق يشكل صورة واضحة للذي يبحث عن الحقيقة، ولا زال البرنامج مستمرا. فالقضية وصلت إلى الصلاة التي تتحدثون عنها دائما من أنها هي الدين، فلقد جعلتم دين الشيعة سواء المراجع أو الخطباء أو الفضائيات، جعلت دين الشيعة الصلاة، وها هي الصلاة وبالوثائق الدامغة التي مرت في الحلقات السابقة أقرب ما تكون إلى صلاة الشافعي، أبعد ما تكون عن صلاة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والذي فعل ذلك هم مراجعنا وفقهاؤنا، وأنا لا أقول عن سوء قصد وعن سوء نية، إنما هو الجهل المركب والصنمية العمياء. الشيخ الطوسي رجل تشبع بالفكر الشافعي، ولكن العلماء من بعده وثقوا به واستمرت القضية إلى يومك هذا. وكلما يأتي عالم آخر أيضا وبجهله المركب يضيف إضافات إلى أن أصبحت القضية بشكل مستفحل جدا في الحال الذي نحن فيه الآن. سؤال أطرحه على الاتجاهات الشيعية المختلفة، سؤال أوجهه إلى أتباع السيد السيستاني، هناك فضائيات، هناك حسينيات بيد أتباع السيد السيستاني. أقول لو أن شخصا، لو أن خطيبا، لو أن متحدثا انتقد السيد السيستاني وبكلام حق يرضي أهل البيت، هل تفتحون له فضائياتكم أو حسينياتكم؟ والله لن تفعلوا ذلك، وإن كان قد تكلم بكلام حق يرضي أهل البيت، لمجرد أنه انتقد السيد السيستاني لن تفتحوا له فضائياتكم ولا حسينياتكم، وتسعون لأن تغلق بقية الفضائيات وبقية الحسينيات التي ليست تابعة لكم، تسعون إلى أن تغلقوها في وجهه. وأنتم أيضا أتباع السيد الخامنئي، لو أن شخصا قال كلاما وانتقد السيد الخامنئي وإن كان محقا وكان كلامه يرضي أهل البيت، ستغلقون كل الفضائيات وكل الحسينيات وكل الأبواب في وجهه، وتسعون لأن تغلقوا بقية الأبواب إذا قدرتم التي ليست تابعة لكم. وأنتم أيضا أتباع السيد محمد الصدر، الآن لو أن شخصا انتقد سيد مقتدى الصدر وإن كان صادقا في انتقاده وكان انتقاده مرضيا لأهل البيت، ستغلقون جميع الفضائيات وجميع الحسينيات وجميع الأبواب في وجهه. وإذا تقدرون على أن تغلقوا الأبواب الأخرى التي ليست تابعة لكم فستسعون في ذلك. وأنتم الشيرازيون أتباع السيد الشيرازي، لو أن شخصا انتقد السيد الشيرازي ووجه له انتقادا صادقا ومحقا مرضيا لأهل البيت، والله سوف لن تفتحوا أبواب فضائياتكم أو حسينياتكم، ستغلقونها جميعا في وجهه، وستسعون لإغلاق الأبواب الأخرى أيضا إذا قدرتم على ذلك، وهكذا بقية الاتجاهات. أما إذا كان مبطلا في قوله، كان قد انتقد السيد السيستاني أو السيد الخامنئي أو مقتدى الصدر أو السيد الشيرازي، انتقده بانتقاد باطل، الموقف سيكون بشكل آخر، يتعدى قضية إغلاق الأبواب، ستتحول إلى قضية أبعد من ذلك، قد تصل إلى حد التصفية، إلى حد الإيذاء بشتى وسائل الإيذاء بحسب ما تقدرون عليها. لماذا لا ينجر هذا الكلام على أشخاص يسيئون إلى أهل البيت؟ يسيئون إلى أهل البيت سواء كان بقصد سيء بقصد حسن، بالنتيجة هي إساءة، وبالنتيجة هذه الإساءة ستتحول إلى منهج في الوسط الشيعي، وهذا هو الذي يحدث. فحين يصف الشيخ الوائلي حديث أهل البيت بالزبالة، ويأتي أحد الشيعة ممن تأثروا بهذا الكلام ووقع في يده مثلا كتاب الكافي وقرأ الرواية التي وصفها الشيخ الوائلي بالزبالة، سيصف هذه الرواية وهي حديث الصادق بأنها زبالة اعتمادا على قول الشيخ الوائلي، والشيخ الوائلي اعتمد على أقوال المراجع الآخرين، مثلما ضعف الرواية اعتمادا على السيد الخوئي، فضعف الرواية عن الإمام الحجة كاف هاء ياء عين صاد، كاف كربلاء، هاء هلاك العترة، ياء يزيد ظالم الحسين، عين عطش الحسين، صاد صبر الحسين، تحولت إلى كاف كلام، وهاء هراء، وياء يروى، وعين عي، وصاد صفصطائي، ثم بعد ذلك وصف كل هذا الكلام الذي جاء عن إمام زماننا بأنه عبث، وقال بأنه يجب أن يصان كتاب الله من هذا العبث. هذا هو في كتابه الصغير نحو تفسير علمي للقرآن، أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. العبث أين؟ العبث أليس في هذا الكلام وفي كلام الذين تعلم منهم من المراجع؟ أم العبث في كلام إمام زماننا؟ بالله عليكم، العبث أين؟ أليس هو هذا العبث؟ هذه الإساءات وهذه القذارات التي تلقى على كلام أهل البيت، هذا خطيب هو أكبر خطبائنا شيخنا الوائلي، وهذا مرجع من المراجع من تلامذة سيدنا الخوئي، آية الله الشيخ محمد آصف محسني من مراجع الشيعة في أفغانستان، هذا كتابه مشرعة بحار الأنوار، بعد أن يتحدث في مقدمة حديثه لا مجال لقراءة ما ذكر، صفحة 7 8 9 10 ما ذكره من حديث حول أهمية علم الرجال، هو منهج السيد الخوئي، هو ماذا سمى كتابه؟ مشرعة بحار الأنوار، المشرعة المكان الذي يسهل منه أخذ الماء، إلى أن يقول في صفحة 11، هذا هو الجزء الأول من كتاب مشرعة بحار الأنوار مؤسسة العارف للمطبوعات، الطبعة الثانية 2005 ميلادي 1426 هجري. فماذا يقول هذا المرجع؟ ولأجله بعد أن ذكر المقدمات عن أهمية علم الرجال، ولأجله أقدم الفقير على كتابة هذه التعليقة وبناء هذه المشرعة حتى يعلم أهل العلم المتوسطين، باعتبار هو خبير مرجع، يعني هو ليس من أهل العلم المتوسطين، وهذا هو جزء من الجهل المركب، هذا مصداق من مصاديق الجهل المركب بفكر أهل البيت. هو له علم بعلم الرجال الذي هو جهالة في جهالة، فعلمه هو جهل ولا شأن لي بجهله، ولكنه هو جاهل، هو أيضا جاهل وجاهل أنه يجهل، كحال شيخنا الوائلي. شيخنا الوائلي خطيب من تلامذة سيدنا الخوئي، وشيخ محمد آصف محسني مرجع وآية الله ومجتهد وفقيه من تلامذة سيدنا الخوئي. ولأجله أقدم الفقير على كتابة هذه التعليقة وبناء هذه المشرعة حتى يعلم أهل العلم المتوسطين أن في بحار العلامة المجلسي رضوان الله عليه، مع كونها بحار الأنوار، ماذا في هذه البحار؟ جراثيم مضرة لشاربها. هناك في هو قطعا لا يتحدث عما نقله الشيخ المجلسي من فكر المخالفين، خصوصا فيما يتعلق بتفسير القرآن أو في باب العقائد، وأقحمه داخل بحار الأنوار. هو لا يتحدث عن هذا، هو يتحدث عن روايات أهل البيت. الشيخ المجلسي أقحم الكثير والكثير من تفسير أعداء أهل البيت في كتاب البحار، وأقحم الكثير والكثير من ترهاتهم ومن كلامهم في العقائد وحتى من رواياتهم. شيخ آصف محسني لا يتحدث عن هذه الجهة، يتحدث عن روايات وأحاديث أهل البيت. فماذا يقول عنها؟ جراثيم مضرة لشاربها. والله هذا الكلام هو الجراثيم. تلاحظون نفس الطريقة، نفس السليقة. مر علينا يوم أمس كيف أن الفخر الرازي حينما انتقد ما جاء من روايات في كتبهم انتقدها بأسلوب مؤدب، مع أنه كان يتحدث عن الصحابة، بينما شيخنا الوائلي تحدث بسوء أدب لا مثيل له عن إمام زمانه. وهذا الكلام نفسه، هذا الشيخ محمد آصف محسني، هذه الظاهرة واضحة بين علمائنا. أن في بحار العلامة المجلسي جراثيم مضرة لشاربها ومواد غير صحية لا بد من الاجتناب عنهما، وأشياء مشكوكة ومشتبهة وجب التوقف فيها، ومن يشرب من بحار الأنوار فليجئ إلى هذه المشرعة فإنها مناسب للاستسقاء. فإنها مناسبة، هو أنت لا تحسن العربية، فإنها مناسبة للاستسقاء. ثم يأتي ببيت، هذا البيت يقول: أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلة. والله تحريف لهذا البيت، هذا البيت لأمير المؤمنين من أبيات قالها للحارث الهمداني: يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا، إلى أن يقول أسقيك، يخاطب الحارث، متى؟ عند حوض الكوثر. أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلة. هذا يقال عن حديث أهل البيت، لا يقال عن قذارات علم الرجال وعن قذارات أقوال هؤلاء العلماء التي يلقونها على حديث أهل البيت ويصفون حديث أهل البيت بهذه الأوصاف القذرة. ماذا وصف حديث أهل البيت؟ جراثيم مضرة لشاربها ومواد غير صحية لا بد من الاجتناب عنهما. والله كلامك هو هذا، الجراثيم المضرة، هذه الكلمات التي جئتنا بها من أين؟ من العيون الكدرة، العيون التي قسمها أمير المؤمنين إلى عيون صافية هي عيونهم، عيون حديثهم وفكرهم، وعيون كدرة، تلك العيون التي يعب منها مراجعنا وخطباؤنا ومفسرونا، وهذا يعب أيضا منها، من عيون علم الرجال القذرة، ومن المصادر التي جيء بها وجيء منها بالفكر المخالف لتقذير حديث أهل البيت. إلى أن يقول: حتى من أراد ركوب السفينة الجارية في البحار فلا بد أن يركبها من المشرعة، من هذه المشرعة الضالة المضلة، حتى يأمن من العثرة. والله في العثرة يقع، في العثرة يقع. يقول بعد ذلك: والله العاصم، الله لا يعصم إلا من اعتصم بآل محمد، ومن اعتصم بكم في الزيارة الجامعة الكبيرة فقد اعتصم بالله. وكيف نعتصم بآل محمد؟ أن نتمسك بحديثهم، كلامكم نور، كلامهم نور يا شيخ آصف محسني، لا جراثيم مضرة. هم يقولون كلامهم نور لا جراثيم مضرة، قطعا سيخرج لي معمم أثول فيقول إنه يتحدث عن الأحاديث الضعيفة السند، ومن الذي أعطاه صكا من أن هذه الأحاديث ضعيفة؟ بحسب قذارات علم الرجال وأوساخ علم الرجال ونجاسات علم الرجال التي هي أنجس من غائط الكلاب، بحسب هذا تقولون هذه روايات ضعيفة السند، لكن احتمال أنها صحيحة وارد حتى لو قبلنا هذه القذارات، فكيف يجرؤ أن يصفها، أن يصف أحاديث أهل البيت بأنها جراثيم مضرة لشاربها؟ أليس هو هذا المنطق؟ هو المنطق، أليس هذا هو منطق الشيخ الوائلي وهو يتحدث عن هذا العبث الذي يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثله؟ أليس هو هذا الهراء والصفصطة، كما هو يقول صفصطة، وإلا هي في اللغة الأكاديمية سفصطة، هو يقول صفصطائي، هذا الهراء وهذا العي، أليس هذا المنطق؟ هو المنطق نفسه. إلى متى يبقى هذا الوضع يسري؟ أنا أسألكم أنتم يا طلبة الحوزة العلمية، خصوصا الشباب، الكبار ميؤوس منهم، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. أنتم الشباب من طلبة الحوزة العلمية إلى متى تبقون في هذا الجو؟ إلى متى تسيرون في هذا المسار؟ أما أنا لكم أن تقفوا وتتدبروا وتفكروا؟ أنا لا أقول اقبلوا كلامي، لكنني كما قلت في أول البرنامج، هناك منطقان، منطق رحماني ومنطق شيطاني. أين تصنفون مثل هذا الكلام؟ الكلام الصادر عن الشيخ الوائلي، الكلام الصادر عن الشيخ آصف محسني، وكلاهما يشربان من آنية واحدة، هذه الآنية السيد الخوئي، رجال السيد الخوئي، من هنا يشربان، والبقية تشرب من هذه الآنية. إلى متى يبقى هذا الحال؟ الأمر راجع إليكم. هناك منطقان، منطق رحماني ومنطق شيطاني. قد يقول البعض، يمكن أن يقول بأن هذا الطرح وهو مخاطبة الناس أن قيموا الأفكار والحديث والطرح هل هو رحماني أو شيطاني، هو هذا منطق شيطاني. أقول يمكن، لكنني بحسب ما أعرف أخذته عن إمامنا الجواد، فإمامنا الجواد هو الذي قال هناك ناطقان، ناطق عن الله وناطق عن إبليس، فمن استمع إلى الناطق عن الله فإنه يعبد الله، ومن استمع إلى الناطق عن إبليس فإنه يعبد إبليس. اللهم إلا أن تقولوا بأن منطق الإمام الجواد منطق شيطاني، يمكن أن تقولوا ذلك. أنتم تقولون كل شيء. من يصف حديث أهل البيت بالهراء وبالعبث وبالجراثيم المضرة، من يصف حديث أهل البيت بهذه الأوصاف، والقضية لا تقف عند الشيخ الوائلي ولا عند الشيخ آصف محسني، هذه أمثلة، أنا لا أستطيع أن آتيكم بكل شيء، أنتم تابعوا، أنتم خذوا كلامي تأكدوا من فلربما أكون كاذبا، واحكموا على منطقي فلربما أكون شيطانا ويكون منطقي منطقا شيطانيا. إنني لا أدعي الرحمانية أبدا، الذي أدعيه أنا إنسان عادي، والإنسان العادي يمكن أن يوظفه الشيطان، لا أقول أكثر من ذلك، أخطئ وأصيب، فقد يكون كلامي كلاما رحمانيا وقد يكون كلامي كلاما شيطانيا، لكنني أقول لكم بأن المنطق الرحماني فيه صفتان. الصفة الأولى أقرب ما يكون إلى العقل، يوافق العقل، يوافق المنطق، يوافق الذوق، يوافق الفطرة السليمة، يوافق الوجدان الصحيح، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية يقربكم إلى أهل البيت، أقرب ما يكون إلى أهل البيت. أي منطق سواء كان منطقي أم منطق غيري وجدتم فيه هاتين الصفتين إنه منطق الرحمن. منطق الرحمن منطق يتفق مع العقل، مع المنطق، مع الذوق، مع الفطرة، مع الوجدان، ويقرب إلى أهل البيت ويشد القلوب إلى أهل البيت. أما المنطق الشيطاني فهو المنطق الذي لا يتفق مع العقل، وحينما يشعر المتلقي بأن هذا المنطق لا يتفق مع العقل يبدأ الالتفاف، عملية الالتفاف للتضليل. فهو منطق لا يتفق مع العقل، لا يتفق مع الذوق، ولكن في بعض الأحيان قد يوضع في بيت عنكبوتي، في شبكة التفافية، فيتوهم المتلقي بأن هذا الكلام قريب من المنطق، ولكن الصفة الثانية واضحة، هو يبعدكم عن أهل البيت. المنطق الشيطاني يبعدكم عن أهل البيت، لا يقربكم إلى أهل البيت. فاحكموا على كل منطق على أساس هذه الصفات، وحتى وصفي هذا أنتم تدبروا فيه وفكروا فيه. أفهل صحيح ما أقول من أن المنطق الشيطاني يخالف العقل ويبعد عن أهل البيت، أم أن هذا الكلام أيضا يمكن أن يكون شيطانيا؟ وكذاك بالنسبة للمنطق الرحماني، دققوا فيما تأخذون حتى تكونوا على وضوح وعلى بصيرة من أمركم، تعلموا كيف تحكمون على أولئك الذين يصعدون على المنابر أو تسمعون أحاديثهم من الفضائيات، سلوا المراجع عن أدلة الأحكام، إذا نهروكم انهروهم أيضا. الناس كانوا يأتون إلى الإمام الصادق ويسألونه عن أدلة الأحكام، فمن المراجع؟ ما قيمتهم؟ المراجع بقضهم وقضيضهم لا يمثلون ذرة تراب عند حافر حمار لعبد من عبيد جعفر بن محمد، لخادم من خدمة جعفر بن محمد. من هم المراجع؟ أناس عاديون يحترمون بقدر ما يحترمون أهل البيت، يحترمون بقدر ما يحترمون حديث أهل البيت. ومن حقك أنت أيها الشيعي أن تسأل عن دليل أي قضية. هذه سيرة أهل البيت. إذا كان المراجع والفقهاء والعلماء يمثلون أهل البيت فعليهم أن يتأسوا بهم وأن يسيروا بسيرتهم. هذه سيرة أهل البيت. إما أن يعتذر المرجع ويقول أني جاهل لا أعلم، أو أن يجيب بما عنده. هكذا كان أئمتنا، حين يأتي السائل يجيبونه عن أي سؤال. هم يعلمون كل شيء، المرجع لا يعلم كل شيء. في المواطن التي يجهل فيها يقول إني لا أعلم، وفي الموطن الذي يعلم فيه عليه أن يجيب، لا أن ينهر الناس ويطردوا ويقال لهم هذا مو شغلكم. هذا هو شأنهم، هذا هو دينهم، وعليهم أن يعرفوا، أن توضح لهم الأمور بشكل مجمل بشكل مفصل. من حقكم أن تسألوا، وأئمتكم يريدون منكم أن تسألوا. سلوا وتعلموا. ألم يقولوا زاحموا العلماء بركبكم وسلوا عن دينكم حتى يقال عنكم مجانين؟ سل عن دينك حتى يقال لك مجنون. هذه تعاليم أهل البيت. فابحثوا وحققوا وتأكدوا من صغائر الأمور ومن كبائرها، وإلا ستبقون راكسين ومرتكسين في هذا الفكر الشافعي بعيدا عن إمام زمانكم. لأجل هذا أكرر دائما في أحاديثي من أن إمام زماننا مشرق ونحن مغربون. نحن مغربون لماذا؟ نحن مغربون بعقولنا وبقلوبنا، هذه العقول والقلوب التي شحنت بالفكر المخالف لأهل بيت العصمة. وها هي نماذجنا، ها هم خطباؤنا. كم تعلم الشيعة من الشيخ الوائلي، وكم تعلمت الحوزات من السيد القوي، ولا زال الشيعة يتربون على فكر الشيخ الوائلي، ولا زالت الحوزات تتعلم من كتب السيد القوئي ومن منهج السيد القوئي ومن دروس السيد القوئي بشكل مباشر بشكل غير مباشر. هذا هو الواقع الذي نعيشه. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أكمل حديث. العنوان الذي سأتناوله في هذه الحلقة وهو العنوان الرابع. أولا الشهادة الثالثة، ثانيا المشاهدة، ثالثا كاف ها يا عين صاد. عنوان أيضا من عناوين ساحة ثقافتنا الشيعية، أسد في الطفوف، أسد في كربلاء. قبل أن أشرع في ما أريد أن أشرع فيه في هذه الحلقة، رسالة قبل شهر محرم الفائت هذه السنة، يعني أواخر السنة الماضية، وردتني رسالة من أحد خدمة الحسين عبر قريبه في ألمانيا، وأعتقد أنه الآن يسمع هذه الحلقة لأنني أوصلت له خبرا من أن الجواب على سؤالك سيكون في هذه الحلقة، فقد وعدته أنني سأجيب على سؤاله فيما يأتي من الأيام، وإنني لا أعتذر لتأخير الجواب لأنني أردت أن أجيب عن هذا السؤال في هذا البرنامج. أحد خدمة الحسين رسالته طويلة وصلتني عبر قريبه في ألمانيا، رسالة طويلة ولا أريد أن أقرأها عليكم وإلا هي معي موجودة الآن معي. أولا طويلة، وثانيا عباراتها ركيكة، وثالثا فيها سباب وشتائم لبعض المراجع ولبعض العلماء، وفيها كلام وأسماء أشخاص وأشياء كثيرة. القصة ما هي؟ هذا الرجل خادم للحسين عليه السلام، وهذه الخدمة الحسينية التي يقوم بها موروثة من آبائه وأجداده. هو من مدينة من مدن الفرات الأوسط، هناك هيئة حسينية في هذه المدينة، ويبدو أنها هيئة كبيرة من حديثه، وهو يقوم بعملية التمثيل، ما تسمى بالتشابيه. هو يؤدي تشابيه الأسد، قصة الأسد التي تتناقلها الشيعة، أن أسدا جاء لحماية جسد الحسين عليه السلام في كربلاء، قصة معروفة في الوسط الحسيني. هناك من الحسينيات من المواكب من يقومون بتمثيل هذه الواقعة، ويأتون كذلك بصورة للأسد مجسدة، يجسدون الأسد تجسيدا، يلبسون جلد الأسد بعض الأشخاص. هذا الرجل كان يقوم بهذه العملية، كما ذكر لي في الرسالة، وحدثني أيضا عبر التليفون بعد ذلك، أنا حدثته وتكلمت معه. جاءهم في السنوات الماضية خطيب، هذا الخطيب وخطيب معروف، هذا الخطيب هو من خطباء أحد الأحزاب السياسية الشيعية المعروفة بعدائها ورفضها لشعائر الحسينية، فاستهزأ كثيرا بهذه العملية، وتحدث مع أصحاب الحسينية أن يمنعوا هذا الأمر، وحدثت مشكلة فيما بينهم، والمشكلات داخل الحسينيات أنتم تعرفونها كثيرة جدا. وقال لهم بأن العلماء والمراجع يرفضون ذلك ويحرمون ذلك. هذا الرجل الذي أرسل لي الرسالة يقول إنني ما كنت أتصور أن العلماء يرفضون ذلك، فذهبت إلى النجف وذهبت إلى كل المراجع، الأسماء المعروفة في النجف، كل المراجع مررت على مكاتبهم، فعرفت أن هذه القضية ليست صحيحة، وأن المراجع لا يؤمنون بها ولا يحبذون إتيانها. والبعض منهم من أعضاء المكاتب أو من أولادهم يقول استهزأوا بي، فإنني كنت جادا متحمسا وأتكلم وأنا أبكي، وكنت أرغب أن ألتقي بنفس المراجع. يقول طردوني ولم يعطوني مجالا، وقالوا هذه قضايا تافهة وهذا الكلام ليس صحيحا والمراجع يرفضون ذلك، ونحن ننصحك بترك ذلك، اشتغل في أمر آخر. وهذا الذي قاله الخطيب شيء صحيح. فهو يقول أنا أصبحت محتارا، هؤلاء المراجع يقولون هكذا وهذا الخطيب كلامه تبين صحيح، وأهل الحسينية اقتنعوا بكلام الخطيب، وأنا يؤنبني ضميري، ضميري الحسيني، أنه كيف أترك هذه الشعيرة التي أعتقد بها. تفاصيل ومنامات وأحاديث ذكرها في الرسالة، إلى أن أرشده أحدهم أن يسألني عن هذه القضية، فكتب لي هذه الرسالة، وبعد ذلك تحدثت معه فأجبته إجابة موجزة، وقلت له بأن الإجابة المفصلة ستكون في قادم الأيام. الإجابة الموجزة في وقتها قلت له إذا كنت تريد أن تعرف مني الجواب بحسب قناعتي فإني لا أعبأ بكلام المراجع، وما قالوا لك من الكلام لا أعبأ به ولا أزنه بأي وزن، لا شأن لي به، وكذلك لا أعبأ بمناماتك، لا شأن لي بمناماتك وماذا رأيت، مناماتك لك والدين لا يؤخذ من المنامات، ولا شأن لي بكلام المراجع، فغاية ما يعتمدون عليه هو علم الرجال القذر في تضعيف الروايات، فلا شأن لي بكلامهم ولا شأن لي بمناماتك، ولكنني أقول لك بأن هذه القضية حقيقة واقعة ثابتة، قصة الأسد قصة حقيقة ثابتة، إذا أردت أن تمثلها فعليك أن تمثلها ضمن شرطين. الشرط الأول أن لا يؤدي هذا الأمر إلى تمزيق الحسينية أو الهيئة التي أنت تعمل فيها، فنحن نرى الحسينيات والهيئات تنشطر انشطارا أميبيا في كل سنة، الانشطار الأميبي مستمر في كل سنة، هناك انشطارات أميبية لخلافات تقع على مسائل تافهة جدا داخل الجو الحسيني. فقلت له الشرط الأول إذا أردت أن تمثلها ألا يكون ذلك سببا لتقسيم هذه الحسينية أو الهيئة التي أنت تخدم فيها، والشرط الثاني أن يكون الأداء ليس فيه إلحاق نقص بالمشروع الحسيني أو إلحاق ما ينقص بهيبة سيد الشهداء. إذا كان العمل بهذين الشرطين فاعمل وأنا شريكك في العمل، وإذا سئلت يوم القيامة فألقها في رقبتي. فالقضية ثابتة وواضحة. قلت هذا الجواب المجمل، أما الجواب التفصيلي فسيأتيك إن شاء الله تعالى في قادم الأيام. جعلت هذه الحلقة جوابا لسؤالي خادم الحسين هذا، وقد اتصلت به ليلة البارحة وأخبرته بأن جوابك في حلقة يوم غد. أتمنى أن يكون يسمعني الآن كي يعرف جواب سؤاله عن حقيقة هذه القضية. لذلك عنونت حديثي أسد في كربلاء. وقت البرنامج يجري، وكما مر في حلقة يوم أمس، إذا أصبحنا في مقام قريب من وقت الأذان نوقف الحلقة ونذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد ذلك أعود إليكم كي أكمل الحديث، لأن الحديث طويل. من أين أبدأ؟ سأبدأ من الكافي. كثيرون يتصورون بأن هذه القضية تتردد هكذا على ألسنة الشيعة من دون مصدر. مصدرها الأصل هو الكافي. هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي لشيخنا الكليني رحمة الله عليه. دار الأسوة للطباعة والنشر، الجزء الأول، الكافي لشيخنا الكليني، صفحة 529. نقرأ الرواية. رقم الحديث بحسب الطبعة التي بين يدي 1260. ربما الطبعات مختلفة، ارجعوا إلى الباب الذي عنوانه باب مولد الحسين بن علي صلوات الله عليهما. الحديث عن عبد الله بن إدريس، عن أبيه إدريس بن عبد الله الأودي، قال: لما قتل الحسين عليه السلام أراد القوم أن يوطئوه الخيل، فقالت فضة لزينب، فضة خادمة الزهراء. وهناك من يقول إنها ابنتها، ابنة فضة اسمها فضة، هناك من يقول هذا القول، ولكن الظاهر من الكلام إنها خادمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لما قتل الحسين أراد القوم أن يوطئوه الخيل، فقالت فضة لزينب: يا سيدتي، إن سفينة كسر به في البحر. سفينة هو اسم غلام، اسم خادم كان لرسول الله. إن سفينة كسر به في البحر، فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد. إن سفينة، سفينة اسم الغلام، وكسرت به السفينة، وكان لقبا له. إن سفينة كسر به في البحر، فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد، فقال: يا أبا الحارث، هذه كنية كانت العرب تكني بها الأسد. فقال: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله. فهمهم بين يديه حتى وقفه على الطريق. همهم يعني أصدر صوتا ليس مفهوما، صوت حيوان. فهمهم الأسد بين يديه حتى وقفه على الطريق، والأسد رابض في ناحية. فضة تقول: وإن هذا الأسد نفسه موجود في مكان. أين هذا المكان؟ قطعا ليس قريبا من كربلاء. يبدو أن فضة هنا بالمعجزة تريد أن تذهب إلى ذلك الأسد، وإلا فالجزيرة تلك كانت في بحر، وأين كربلاء من البحر؟ أي بحر قريب من كربلاء؟ ففضة قالت لزينب، لزينب العقيلة صلوات الله عليها: والأسد رابض في ناحية، نفس هذا الأسد الذي دل سفينة على الطريق.
فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا. متى غدا؟ يعني في اليوم الحادي عشر. دعوني أعيد عليكم قراءة القصة حتى تكون الصورة واضحة، حتى تعرفوا ماذا يقول هؤلاء العلماء والمراجع والخطباء وكيف يجهلون الحقائق. لماذا؟ جهل مركب، علم الرجال القذر، المنهج الشافعي، هذه هي الأمور التي تؤدي بهم إلى هذا القول. لما قتل الحسين أراد القوم، من هم القوم؟ الأمويون، شيعة آل أبي سفيان كما سماهم سيد الشهداء، أراد القوم أن يوطئوه الخيل، أن يوطئوه الخيل أن يجعلوه وطيئة للخيل، الخيل تطأه. فقالت فضة خادمة الزهراء لزينب: يا سيدتي، إن سفينة وهو غلام للنبي كسر به في البحر، يعني في مكان بعيد عن كربلاء، فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد. هذا الكلام أيام رسول الله. فقال: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله. فهمهم بين يديه حتى وقفه على الطريق. همهم بين يديه يعني أخذ الأسد يمشي بين يدي سفينة، يمشي أمامه ويهمهم، يصدر صوتا يريد أن يرشده، يريد أن ينبهه بأنه قاصد في حركته هذه، فاتبعني. فهمهم بين يديه حتى وقفه على الطريق إلى أن أرشده. ولا زال الحديث لفضة: والأسد رابض في ناحية، موجود هذا الأسد في مكان من الأمكنة. فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا. ماذا يريدون أن يصنعوا؟ فضة إما تعرف ذلك من علمها بالملاحم والوقائع، أو سمعت من العقيلة زينب، أو أنها عرفت الأمر بشكل طبيعي من كلام هؤلاء اللعناء حين هجموا على الخيام وبعد ذلك حاصروا الخيام وفعلوا ما فعلوا. بالنتيجة عند فضة علم وعند العقيلة علم أيضا، قطعا العقيلة عندها علم، من أن القوم قد قرروا أن يفعلوا شيئا في يوم غد. فدعيني أمضي إليه، أمضي إلى هذا الأسد وأعلمه ما هم صانعون غدا. إنها تتحدث بلسان يتجاوز القدرات العادية، تريد أن تذهب بطريقة طي الأرض بأي طريقة أخرى إلى المكان الذي فيه ذلك الأسد وتأتي بذلك الأسد. إنها فضة، الأسد لا يمتلك القدرة على طي الأرض، لكن فضة تمتلك ذلك، وهذا واضح، ليس واضحا من هذه الرواية فقط ومن روايات أخرى. فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا. قالت فمضت إليه فقالت: يا أبا الحارث، قطعا فمضت إليه بموافقة العقيلة. قد يقول قائل بأن هذه الرواية ليست عن المعصوم، إنها عن المعصوم، إنها عن العقيلة، العقيلة معصومة صلوات الله عليها، ليس في مصاف في عصمة الأربعة عشر، ولكنها معصومة، حديث عن المعصوم. فالعقيلة أعطتها الإذن فمضت إليه فقالت، فضة تقول للأسد: يا أبا الحارث، فرفع رأسه ثم قالت: أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبد الله؟ يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره. قال فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين. قطعا القصة مختصرة، فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين، كيف؟ لابد أنه انتقل بطريقة طي الأرض بواسطة فضة. إلا أن نفترض بأن الأسد كان موجودا قريبا من كربلاء، كيف وصل؟ لابد أن يكون لذلك حكاية أخرى. نحن والرواية، فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين، لماذا؟ لحماية الجسد الشريف. فأقبلت الخيل، متى؟ في اليوم الثاني الحديث. هذا الكلام يبدو ليلا حدث. فضة قالت للعقيلة في ليلة الحادي عشر، فجاءت بالأسد، فذهب الأسد. فلما أقبل الصباح في يوم الحادي عشر أقبلت الخيول كي تطأ جسد الحسين، فأقبلت الخيل، فلما نظروا إليه وجدوا الأسد بهذه الطريقة، بطريقة جلسة خاصة، وقد وضع يديه على جسد الحسين. واضح الذي يراه يعرف أنه في مقام حراسة وحماية. فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن سعد لعنه الله: فتنة لا تثيروها. شيطان يعرف، فتنة لا تثيروها. ماذا يقصد بفتنة لا تثيروها؟ لربما لو أنهم هجموا على الأسد فإن الأسد سيكسر ذلك الجيش، وستحدث تساؤلات في هذا الجيش الكبير، وستكون هناك مشكلة، وهي قضية واضحة وكرامة لهذا الجسد. قال لهم عمر بن سعد لعنه الله: فتنة لا تثيروها، انصرفوا. فانصرفوا، اتركوا القضية. إذن هذا هو مصدر القصة، الكافي الشريف، لا كما يقول مثلا بعض الخطباء هذه حكاية تتردد على ألسنة عوام الشيعة. أنا سمعت هذا من أكثر من خطيب على المنبر أو حين يسأله الناس. القصة هنا في الكافي الشريف، مصدرها الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الأول. والحادثة كانت بإشراف العقيلة، العقيلة هي التي أجازت لفضة أن تذهب وأن تأتي بالأسد، وهذا جزء من الوظائف التي قامت بها العقيلة. مثلما حمت العقيلة إمامنا السجاد وألقت بنفسها عليه أكثر من مرة، كذلك حمت جسد الحسين. الآن تساؤل يطرأ في أذهانكم، تقولون يعني أن جسد الحسين لم تطأه الخيول؟ انتظروني، انتظروني، جسد الحسين وطأته الخيول. القصة طويلة، ولكنني أنا وهذه الرواية سيتضح لكم المعنى شيئا فشيئا، ونحن نمشي مع حديث أهل البيت لفهم الواقعة والقصة وفقا لمنهج لحن القول لا لمنهج الشافعي. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، عن زينب، عنا يعني عن زينب، فزينب منهم. اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا. القصة واضحة، إنها قصة زينب أساسا، وبعد ذلك فضة، وبعد ذلك أسد كربلاء، وبعد ذلك مركز القصة إنه جسد الحسين. القصة إذن حول جسد الحسين، وهذا أسد في كربلاء كما عنونت حديثي، والقصة وقعت تحت نظر عقيلة بني هاشم. إنها زينب زينة أبيها صلوات الله على أبيها وعليها. فالقصة واضحة، فإن القوم أرادوا أن يفعلوا ما يفعلوا في صبيحة يوم الحادي عشر، وزينب كانت على علم وهي تحادث فضة، لذلك فضة قالت هذا الكلام، قالت للعقيلة، قالت بأنني أستطيع أن أفعل هذا الأمر، فأذنت لها. هناك أسرار في كربلاء كثيرة نحن لا نعرفها، يمكننا أن نتلمس بعض أسرار كربلاء من خلال الخوض فيما ورد منهم إلينا، وهو قليل جدا. الرواية واضحة جدا، الوقت وقت الليل، ليل الحادي عشر، حيث بدأت عقيلة آل أبي طالب، بدأت مهمتها الطويلة الشاقة. جمعت العيال، تابعت أمرها ورعايتها وسؤالها ورجوعها إلى إمامها زين العباد، ثم خرجت لتؤدي أعظم وظيفة، إنها تنوب عن محمد هذه الليلة، إنها تنوب عن محمد وتنوب عن الكرار وتنوب عن أمها فاطمة وتنوب عن الحسن المجتبى وتنوب عن سيد الشهداء هذه الليلة وتنوب عن إمامنا السجاد وتنوب عن كل آل محمد وتنوب عن الحجة ابن الحسن هذه الليلة، ليلة الحادي عشر. عقيلة بني هاشم كانت تنوب عن الجميع. حين تقدمت وهي تعثر بتلك الأشلاء الطاهرة، تقدمت إلى حيث الجسد الشريف ووضعت يديها تحت ظهره المبارك ورفعته إلى السماء، اللهم تقبل من آل محمد، آل محمد هنا من هم؟ ابتداء من محمد صلى الله عليه وآله وانتهاء بالحجة ابن الحسن، هي هنا تنوب عنهم جميعا. النائب الوحيد الذي ناب عن الجميع إنها زينب، فوضعت يديها تحت ظهره الشريف ورفعته إلى السماء، اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان. وأي قربان؟ هنا وقعت وختمت وأمضت عقيلة الهاشميين المشروع الحسيني الذي قام به سيد الشهداء، وابتدأ المشروع الزينبي، بدأت زينب في مهمتها. أول شيء وقعت وشهدت وختمت وأمضت مشروع الحسين وقدمت القربان نيابة عن آل محمد جميعا. اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان. بدأت المهمة فعادت إلى الخيمة، وكان هذا الحديث مع فضة، فالعقيلة رأت جسد الحسين بأي حال، رجعت إلى الخيمة وأخبرت فضة بأن القوم في صبيحة يوم غد سيفعلون ما يفعلون، والعقيلة عارفة بحال فضة وماذا تستطيع أن تفعل، إنها تكلفها بهذه المهمة. فجاءت فضة بذلك الأسد، وحين أقبل القوم ووجدوا الأسد بتلك الهيئة وبتلك الحالة، شيطانهم عمر بن سعد ذلك الشيطان ماذا قال لهم؟ فتنة لا تثيروها، اتركوا الأمر. صحيح نحن نريد أن نطأ الحسين صبيحة يوم الحادي عشر، ولكن هذه فتنة، قضية كبيرة، فتنة لا تثيروها، انصرفوا انصرفوا. فانصرف. هذا هو مجمل القصة والحكاية. إذن ما الذي كانوا يريدون أن يفعلوه؟ ولماذا جاء هذا الأسد؟ هل وطأوا الحسين في يوم العاشر؟ نعم وطأوا الحسين، الخيول وطأت الحسين. وطأوا الحسين وهو حي في حياته، الحسين وطأته الخيول وهو حي صلوات الله وسلامه عليه. إذا ذهبنا إلى الزيارة فإننا نجد فيها حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحة، هذا في حياته، تطأك الخيول بحوافرها، زيارة الناحية المقدسة. أنا لا أريد هنا أن أقف الآن في هذه اللحظة عند زيارة الناحية المقدسة، لكنني أردت أن أجيب على تساؤلكم. من الطبيعي ستتساءلون بعد هذا البيان، هل وطأوا الحسين؟ وطأوا الحسين، وطأوا حتى في حياته بحوافر الخيل، سأعود إلى هذه القضية، ولكنني أنا وهذه القصة سأعود للتفاصيل بعد فاصل الأذان والصلاة، ولكن أنا وهذه القصة التي قرأتها على مسامعكم من كتاب الكافي. أهل البيت ماذا قالوا لنا؟ قالوا لنا اعرضوا حديثنا على كتاب الله. أريد أن أعرض هذه الرواية على كتاب الله. عجيب هؤلاء الذين يشككون في حديث أهل البيت وفقا لقواعد علم الرجال القذر. تعالوا نذهب إلى قرآننا، وكان بودي أن أتتبع الموضوع في الآيات ولكن الوقت لا يكفي، لذلك وتلاحظون وضعت النياشين والعلامات في الكتاب الكريم، ولكنني أرى الوقت يجري سريعا، لذلك سأقول بالمجمل، سأعرض الرواية على الكتاب بالمجمل من دون أن أدخل في كل التفاصيل. قابيل الذي قتل هابيل وقابيل هو من شر الناس، بل الأكثر شرا، بعث الله إليه بغرابين، قصة الغرابين. فجاء الغراب هنا وعلمه كيف يدفن أخاه، والقصة في القرآن في سورة المائدة. نوح عليه السلام كيف أصعد الحيوانات في السفينة من كل زوجين اثنين، أليس ذلك بالإعجاز؟ كيف الغراب مع قابيل وهو من شر الناس؟ القرآن يتحدث عن معجزة حيوانية مع قابيل الذي هو شر الناس، قطعا لأي شيء؟ لأجل صيانة جسد هابيل. القضية هي القضية، هنا أيضا الأسد يأتي لصيانة جسد الحسين. الغراب هنا جاء وعلم قابيل كيف يصون جسد أخيه هابيل، وفعل فدفنه. والأسد هنا أيضا جاء لصيانة جسد الحسين. لماذا يصح هذا في هابيل وعلى يد قابيل، فلماذا لا يصح للحسين وعلى يد العقيلة وبواسطة فضة، هذه المرأة الطاهرة خادمة الزهراء؟ لماذا؟ أين هو المنطق الرحماني من المنطق الشيطاني؟ دلوني بالله عليكم. علم رجالكم القذر هو الذي يقودكم إلى هذه النتيجة، أما قرآننا الطاهر هو الذي يقودنا إلى هذه النتيجة. فقابيل رغم شره الله قيض له الحيوانات، وحتى لو قيل بأن الغراب كان من الملائكة بالنتيجة جاء بصورة حيوان، حتى لو قيل هذا القول، القصة قصة حيوان، وقابيل لا يرى إلا حيوانات. ونوح كيف أصعد الحيوانات في السفينة وبقيت مستقرة؟ كيف عاش الذئب مع الخروف؟ وكيف عاشت الحيوانات المتنافرة فيما بينها التي تتنافر طباعها، أليست بالمعجزة وبالإعجاز؟ كيف انساقت وجاءت في وقت الطوفان ودخلت في السفينة وانتظمت؟ كيف ترتب أمر علفها وفضلاتها؟ كل ذلك بالمعجزة. صالح النبي ما كانت معجزته؟ الناقة وفصيلها. يونس النبي والحوت الذي ابتلعه ثم ألقاه، هذه حيوانات ومعجزات. أما قصة آل إبراهيم فقصة طويلة مع الحيوانات. إبراهيم قصته ربي أرني كيف تحيي الموتى، فجاء بالطيور، رواية تقول جاء بالنعامة والطاووس والديك والوزة والتفاصيل الأخرى المذكورة لا مجال لذكرها. ابنه إسماعيل فدي بكبش من الجنان، قصة ذبح إسماعيل وكيف فدي بكبش، بخروف، بكبش من الجنان. يعقوب وقصته مع الذئب الذي جاء به إخوة يوسف، وكيف نطق الذئب بأنه بريء من دم يوسف حتى صار مثلا براءة الذئب من دم ابن يعقوب. حتى رؤيا الفرعون المصري التي صار تفسيرها معجزة على لسان يوسف كانت بقرات سمان وبقرات عجاف. موسى وقصته مع الحيوانات، عصاه التي تتحول إلى أفعى إلى حية، وقصة البقرة ولما ذبحها الإسرائيليون، وهي قصة طويلة مفصلة في القرآن، أطول سورة في القرآن اسمها البقرة. وبعد أن ذبحت ضرب القتيل بذيلها فاحتيا من الموت. وقصة موسى مع الضفادع والقمل معروفة، حين سلط الضفادع على الفراعنة وسلط القمل على الفراعنة، وكل تلك حيوانات ارتبطت بأنبياء وبنحو إعجازي. وقصة موسى مع يوشع لما ذهب إلى الخضر، وقضية السمكة التي وجدت طريقها في البحر سربا، السمكة المشوية التي خرجت من طعامهم ودخلت في البحر ورجعت إلى البحر تمشي، رجعت حية، كانت علامة للمكان الذي سيكون فيه الخضر. وقصة العصفور الذي جاء إلى موسى والخضر وأخبرهم عن علم علي صلوات الله وسلامه عليه. وقصة سليمان مع الهدهد ومع النملة، وقصة أصحاب الكهف مع الكلب والذي سيكون في الجنة، والكلب تكلم معهم ونام معهم واستيقظ معهم، وقصة عزير وحمار عزير الذي رجع حيا بعد 100 من السنين، وقصة بني إسرائيل الذين فروا من مدنهم خوفا من الطاعون فأماتهم الله وبقيت عظامهم على الطريق يكنسها المارة، فرجعوا بعد ذلك أحياء مع كل حيواناتهم. الحديث طويل، نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة وأعود بعد ذلك كي أكمل حديثي.
مفردا وغريبا حسين بالفلاح في 30,000 عليه دائرة، زينب من خباها جرت وزينبا، شاهدته سهاما عليه ماطرا، هذه بالسيوف وهذه بالحجر، وحسينا وهذه رماح طاعنا، يا جيوش الأعادي خذيني وتركي، ابن أمي حبيبي دماه فائرا، يا علي حسين عليه الجيش غا، أين حتف الأعادي وأين ذو الفقار، يا علي حسين عليه الجيش غا، أين حتف الأعادي وأين ذو الفقار،
ألحقته جراح ونيران الظما، ويح قلبي
أرهقته جراح ونيران الظما، ويح قلبي من المهر نحو الأرض. ما
يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا، يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. أعود إلى حديثي الذي توقف عند اقتراب وقت أذان العشاءين بحسب توقيت مدينة لندن. كان الكلام في عرض الرواية التي قرأتها على مسامعكم من كتاب الكافي الشريف بخصوص حادثة الأسد الذي جاء لحراسة جسد الحسين عليه السلام. كما قلت، الأمر بإشراف زينب، والتي نفذت هي فضة خادمة الزهراء، ومرت القصة علينا. ثم عرضت القصة الرواية على الكتاب الكريم، حيث قصة قابيل وهابيل والغراب، وكل القصة كانت لأجل الحفاظ على جسد هابيل لأجل دفنه. ومرت الإشارة إلى قصص الحيوانات مع الأنبياء ومع أمم الأنبياء بنحو الإعجاز وبطريقة تختلف عن المسار الطبيعي لحياة هذه الحيوانات. ولربما في قصة أصحاب الكهف وبقاء الكلب يحرسهم أيضا يحافظ على أجسادهم، أعني في وقت لجوئهم إلى الكهف وبقاء الكلب باسطا ذراعيه بوصيد باب الكهف لحراسة، حتى حينما كان ميتا فإن الذين يمرون قريبا من الكهف فيرون الكلب فيعتقدون إن الكلب رابض هنا لحراسة من في داخل الكهف، فهو في حياته وحتى في موته أو في نومه كان حارسا لأجسادهم. إذن قصص الحيوانات بالنحو الإعجازي للحفاظ على أجساد الأولياء موجودة في القرآن، فتلك قصة الغراب مع قابيل وهابيل، وهذه قصة الكلب مع أصحاب الكهف. والقصص الحيوانية في الكتاب الكريم كثيرة، فقصة أصحاب السبت وحيث انقلبوا إلى قردة، مسخوا إلى قردة، هي قصة أيضا من قصص الحيوان في الكتاب الكريم. أما لو رجعنا إلى أحاديث أهل بيت العصمة فإننا سنجد الكثير والكثير من حديث الحيوانات ومن معجزاتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دونكم مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني، ففيها الكثير من هذه الوقائع والأحداث. دونكم مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني، ففي هذا الكتاب الكثير والكثير. بحار الأنوار هناك باب منعقد لذلك، ووقائع متفرقة في حياة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحديث يطول. الغريب هنا أن كل هذا موجود، لماذا حين يصل الكلام إلى آل محمد، يصل الكلام إلى زينب، إلى فضة خادمتهم، إلى جسد الحسين وهو الأصل في القضية، تثور الشكوك؟ لماذا؟ لأن منهج الشافعي لا ينسجم مع هذا الحديث، لأن علم الرجال القذر لا يقبل بذلك، لأن جناب المرجع الفلاني وجناب الخطيب الفلاني بحكم جهله المركب وعدم معرفته بحديث آل محمد لابد أن نعزل عقائدنا لأجل جهلهم المركب. يا جماعة ولكم ما بقى لا عقروق، عقروق يعني ضفدع في اللهجة العراقية، لا عقروق لا قملة لا بطة، الوزة التي مرت ذكرها في قصة إبراهيم في إحياء الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى. فلا عقروق لا قملة لا وزة لا فيل أيضا. إذا رجعنا إلى قصة سيدنا عبد المطلب صلوات الله عليه في قصة أصحاب الفيل، وكيف كلم الفيلة عبد المطلب والطيور الأبابيل التي هي من معاجز سيدنا عبد المطلب. القرآن مليء والروايات مليئة، كما قلت لا عقروق لا قملة لا بطة لا فيل لا مطي حمار عزير، كل هذه صحيحة، لكن حين يصل الأمر إلى الحسين تثار الإشكالات. ما لكم؟ هذه علامة واضحة على الخذلان، على سوء التوفيق، علامة واضحة جدا. لا توجد علامة على سوء التوفيق والخذلان والخيبة والخسران أوضح من هذه العلامات. فهذه روايتنا، رواية الأسد في كربلاء، كما عنونت حديثي أسد في الطفوف، أسد في كربلاء. فهذه روايتنا، وهذا القصص الكثير في الكتاب الكريم. كان بودي أن أتناول هذه المطالب وأعلق عليها واحدة واحدة، لكن ماذا أصنع؟ الوقت يجري سريعا والمطالب مزدحمة. أذهب إلى زيارة الناحية المقدسة، ضعيفة أيضا بحسب قواعد علم الرجال القذر، ولكننا لا نعبأ بهذه القذارات. هذا هو حديث أئمتنا، زيارة الناحية المقدسة إنها حديث صاحب الأمر، ليست كما يقول صاحبنا الوائلي من العبث، هذا حديث صاحب الأمر، هذا الحديث ليس عبثيا. ماذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة؟ حين نصل نسلم على الحسين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الودج المقطوع، السلام على الرأس المرفوع، السلام على الأجسام العارية في الفلوات، تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات. هذه العبارة نقف عندها، لأن زيارة الناحية المقدسة هي عبارة عن مقتل مختصر مركز، فيها إشارات، وهذه الإشارات تحدثنا عما جرى في كربلاء. السلام على الأجسام العارية في الفلوات، وأول هذه الأجسام هو جسم الحسين، تنهشها الذئاب العاديات، تنهشها، النهش وعملية هجوم من الذئاب. هل الحديث هنا عن حيوانات؟ الحديث عن بشر. تنهشها الذئاب العاديات، النهش هو حينما يأتي الحيوان فيطبق فمه على الفريسة ويلتقم من لحمها، هو هذا النهش، فيأخذ من لحمها. الذئاب العاديات هنا هم الأمويون، هذا التعبير واضح. تنهشها، من الذين
نهشوا الأجسام العارية في الفلوات. إنهم بنو أمية، إنهم جند السقيفة، جند سقيفة بني ساعدة، إنهم أولئك الذين كتبوا الكتاب، أصحاب الصحيفة. قتل الحسين يوم كتب الكتاب، كما يقول الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا جعفر. هذا التعبير، هذا هو لحن القول، هذا التعبير في حديث أهل البيت يشير إلى أعدائهم النواصب. تنهشها الذئاب العاديات. الذئاب هنا تقوم بعملية نهش. لذلك نحن ماذا نقرأ في دعاء الندبة؟ الزيارة عن إمام زماننا، زيارة الناحية المقدسة. في دعاء الندبة ماذا نقرأ؟ والدعاء أيضا مروي عن إمامنا الصادق وعن إمام زماننا الحجة ابن الحسن، وهو يتحدث عن جده سيد الأوصياء. قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناهش ذؤبانهم وناوش ذؤبانهم على النسختين. ذؤبان العرب هي هذه الذئاب العاديات. قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناهش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته وجاءت هنا تنهش حسينه: إني أقتلك وأذبحك بغضا لأبيك، إني أعرف أنك أنت الحسين، إني أعرف أنك ابن رسول الله، ابن فاطمة بنت رسول الله، ولكنني أذبحك بغضا لأبيك. كلمات شمر، وهو يقطع الرأس الشريف، يقطع رأس الحسين. هذه هي الذئاب، الذئاب العاديات هي هذه، كما في دعاء الندبة: وقتل أبطالهم وناهش ذؤبانهم، وناوش ذؤبانهم. والتعبير هنا في زيارة الناحية وهو تعبير إمام زماننا: السلام على الأجسام العارية في الفلوات، تنهشها الذئاب العاديات وناهش ذؤبانهم. في الزيارة الغديرية المروية عن جد إمام زماننا، عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، زيارة أمير المؤمنين: ويوم أحد إذ يصعدون ولا يلوون. من هم هؤلاء؟ إذ يصعدون ولا يلون، هؤلاء الصحابة الذين فروا. ويوم أحد إذ يصعدون ولا يلوون على أحد، والرسول يدعوهم في أخراهم ولكن لا يلتفتون. من الذي بقي؟ علي. وأنت، أنت يا أمير، وأنت تذود بهم المشركين عن النبي ذات اليمين وذات الشمال. البهم حيوانات، هي هذه الذئاب العادية. وأنت تذود بهم المشركين عن النبي، هذه الكائنات البهيمية. هؤلاء هم الذين نهشوا الأجسام العارية في الفلوات، تنهشها الذئاب العاديات. في خطبة الصديقة الطاهرة، خطبة أم الحسن صلوات الله عليه وعليها، في خطبة أم الحسن تخاطب الأنصار والمهاجرين: فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد بعد اللتيا والتي، أو بعد اللتيا والتي، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد بعد اللتي والتي وبعد أن مني، مني يعني ابتلي، وبعد أن مني بماذا؟ ببهم الرجال، نفس الكلام الذي مر في الزيارة الغديرية، وذؤبان العرب، نفس الكلام الذي مر في دعاء الندبة. هذا هو حديث آل محمد، هذا هو منهج لحن القول. حديث آل محمد يشرح بعضه بعضا. لا يكون الرجل منكم فقيها يا شيعتنا حتى يعرف معاريض كلامنا. هذه هي معاريض كلامهم، الرموز والشفرات التي يفكك بعضها بعضا. وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب إلى آخر خطبة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، الخطبة التي خطبها سيد الشهداء في مكة، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وكأني بأوصالي هذه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. النواويس هي مقابر النصارى. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. عسلان ما معناها في لغة العرب؟ عسلان جمع لعاسل، والعاسل هو الذئب. أي ذئب؟ راجعوا كتب اللغة، العاسل هو الذئب المضطرب، ليس طبيعيا، هو الذئب المضطرب السريع الحركة الذي يحرك رأسه ويهزه، ليس طبيعيا. الإمام هنا يتحدث عن هذه الذئاب العادية. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات. ثم ماذا يقول الإمام؟ وتختلف إليها السباع الضارية. تختلف، ليس تنهشها، تختلف إليها، تجيء إليها، تجيء باحترام، كما جاء في حديث النبي اختلاف أمتي رحمة. ماذا قال الإمام الصادق؟ قال يختلفون إليه من البلدان يتعلمون دينه. هؤلاء الذين يختلفون إلى رسول الله يختلفون وهم بحاجة إليه، يجيئون إليه بمحبة وبمودة. اختلاف أمة رحمة، أن الأمة تختلف إليه، تجيء إليه مذعنة، محبة، مطيعة، محترمة، مسلمة، تطلب دينها وأمرها، وفي الروايات تختلف إليه لتعرف إمامها، تسأل عن وصيه، جاءت مذعنة مسلمة. وتختلف إليها، تأتي إليها السباع الضاريات. ماذا نقرأ في هذه الرواية؟ الرواية في كامل الزيارات، يرويها الحارث، الحارث الأعور. قال علي بأبي وأمي، أمير المؤمنين يقول، الرواية في كامل الزيارات، بأبي وأمي الحسين المقتول بظهر الكوفة، والله كأني أنظر إلى الوحوش مادة أعناقها على قبره من أنواع الوحش، يبكونه ويرثونه ليلا حتى الصباح. متى هذا كان؟ كان هذا في الوقت الذي لم يكن من زائر يزور الحسين، حين قتلت هذه الأمة المشؤومة، وليست المرحومة، حين قتلت هذه الأمة المشؤومة الملعونة التي غضب الله عليها، حين قتلت الحسين
وتركته هكذا عاريا بعد أن داسته بالخيول. ودفن الحسين بعد ذلك، ولكن بقي قبره لا يزار، لا يزوره إلا القليل. جاءت الوحوش هنا، الوحوش لما رأت هذه الأمة المخذولة، هنا انتفضت الوحوش لزيارة الحسين. كأني أنظر إلى الوحوش مادة أعناقها على قبره من أنواع الوحش، يبكونه ويرثونه ليلا حتى الصباح. فإذا كان كذلك فإياكم والجفاء. لماذا؟ لأن الأمة قد جفت، فجاءت الحيوانات، الغيرة انتفضت في هذه الحيوانات، في هذه الوحوش. فإياكم، فإياكم والجفاء. فحينما جفت الأمة الحسين جاء ذلك الأسد، هذه الأمة المشؤومة، جاء الأسد. فاختلف الأسد، وتختلف إليه السباع الضاريات. والذي يبدو، الذي يبدو من خلال الزيارة الشريفة، أنه هناك أكثر من أسد، سباع ضاريات. يمكن أن يعبر عن الفرد إذا كان مهما بالمجموع، يمكن أن يكون هذا في تعابير العرب، باعتبار أن هذا الأسد أخاف هذا الجيش، فيمكن أن يعبر عن هذا الأسد بالسباع. ولكن يبدو من خلال اللفظ أن هناك أكثر من أسد. وإذا جمعنا مع هذه الرواية، وإن كانت هذه الرواية تتحدث عن اجتماعهم على قبره، فكما اجتمعوا على قبره فلربما اجتمعوا على حماية جسده، هذه احتمالات. ولكن نحن والرواية، وتختلف إليه السباع الضاريات. تختلف السباع الضاريات، يعني السباع المتوحشة، تختلف إليه، لا تنهشه. الذين نهشوه الذئاب العاديات، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، هذا الذئب الحقيقي يعني الحيوان. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. كدت أطير، أطير من الخوف ومن الوحشة. هذه هي الذئاب العادية، هم جند السقيفة، هم أبناء الخلافة الراشدة. تنهشها الذئاب العاديات، وتختلف إليها السباع الضاريات. السباع الضارية كهذا الأسد الذي جاءت به فضة، جاء مختلفا، اختلف إلى الحسين، محبا، مطيعا، مذعنا، مسلما. السلام على الأجسام العارية في الفلوات، تنهشها الذئاب العاديات، وتختلف إليها السباع الضاريات. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، الرواية في الكافي ومضمون الرواية واضح وجلي، موافقة للكتاب الكريم بشكل عام، قصص الحيوانات، وبشكل خاص قصة قابيل، قصة قابيل وهابيل، والغراب للحفاظ على جسد هابيل، وقصة كلب أهل الكهف للحفاظ على أجساد أهل الكهف. فلماذا لا يكون أسد هناك للحفاظ على جسد الحسين؟ لماذا؟ فالواقعة موجودة في الكافي في أوثق كتبنا، والقصة منطقية جدا وموافقة للكتاب الكريم. وزيارة الناحية المقدسة تشير إليها، فليس من معنى في هذه العبارات إلا هذا المعنى الذي ذكرته. تنهشها الذئاب العاديات، وتختلف إليها السباع الضاريات. السباع تختلف إليها، أما الذئاب وهم أبناء السقيفة أبناء الخلافة الراشدة هم أولئك الذئاب. ما الذي جرى في كربلاء فجاء الأسد؟ الذي جرى في كربلاء أنهم وطأوا جسد الحسين وهو حي في حياته، ومرت الإشارة إلى ذلك. لنقرأ ماذا تقول زيارة الناحية المقدسة، ماذا يحدثنا إمام زماننا عن وقائع يوم العاشر. يخاطب الحسين: حتى نكسوك عن جوادك، أو نكسوك عن جوادك، حتى نكسوك عن جوادك. كيف نكسوه عن جواده؟ بعد الذي جرى وجرى تفاصيل، فجاءه أحدهم فضربه بالرمح بكعب الرمح ضربة مهولة في خاصرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بعد السهم المثلث وبعد الحجر وبعد الرماح والسيوف والسهام والحجارة، فضربه على خاصرته فوقع الإمام على الأرض. حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحة. ما الذي جرى؟ تطأك الخيول بحوافرها. الإمام لحد الآن لم يذبح. وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، رأس الإمام موجود. واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك. إذن الإمام لا زال على قيد الحياة، وهو على قيد الحياة وطأوه بحوافر الخيول. أي شيء هذا الذي جرى في كربلاء؟ نحن لا ندري أي أهوال جرت. هذا هو كلام الإمام الحجة: تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. في نفس الوقت البواتر السيوف، سيوف القاطع، خيول تدوس الحسين بحوافرها وسيوف تقطع. قد رشح للموت جبينك، لا زال رأس الإمام موجودا والخيول تدوسه وهو على قيد الحياة. هناك كلام ذكره أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين، أقرأ لكم ما جاء في مقاتل الطالبيين، منشورات الشريف الرضي، شرح وتحقيق السيد أحمد صقر، صفحة 118-119. وأمر ابن زياد لعنه الله وغضب عليه، ماذا أمر؟ أن يوطأ صدر الحسين وظهره وجنبه ووجهه، يعني هذا في حياته، فأجريت الخيل عليه. أقرأ الكلام مرة ثانية: وأمر ابن زياد لعنه الله وغضب عليه أن يوطأ صدر الحسين وظهره وجنبه ووجهه، فأجريت الخيل عليه. أجريت الخيل والإمام على قيد الحياة، وإلا ما معنى وظهره وجنبه ووجهه؟ نفس الكلام الموجود في زيارة الناحية المقدسة: فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها. هذه حالة الوطأ بالحوافر، الحالة الأولى، والإمام على قيد الحياة ولم يقطع رأسه الشريف. وهناك حالة وطأ ثانية، متى؟ بعد أن قطع رأسه الشريف وهجموا على الخيام وسلبوا ما سلبوا وأحرقوا الخيام وضربوا النساء وضربوا الأطفال، بعد أن أكملوا هذا رجع عمر بن سعد إلى خيمته. فلما رجع إلى خيمته نادى يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين. فتبرع 10 من الفرسان فداسوا صدر الحسين وظهر الحسين بحوافر الخيول، وحين سألوه لما ذلك قال إن ابن زياد أمر بذلك. ابن زياد أمر بذلك والحسين في حياته، وأمر كذلك عمر بن سعد وابن زياد بعد قطع رأسه الشريف، فركضت الخيول على صدر الحسين وعلى ظهره. في البداية داسوا الصدر ثم قلبوا الجسد الشريف إلى جهة الظهر فداسوا الظهر، وكانت الحوافر تدخل من الصدر إلى الظهر ومن الظهر إلى الصدر، مزقوا الجسد الشريف تمزيق. شيخ المفيد في الإرشاد، هذا هو كتاب الإرشاد، ثم جاء إلى مضربه. من هو؟ عمر بن سعد. متى جاء إلى مضربه؟ بعد ما أحرقوا خيام الحسين واعتدوا على العائلة، ونادى في أصحابه من ينتتب للحسين فيوطئه فرسه. فخرج هؤلاء أبناء الزواني، أسحاق ابن حوية والأحبش ابن مرثد ابن علقمة وحكيم ابن الطفيل السنبسي، هذا الذي قطع يمين العباس، وعمر ابن صبيح الصيداوي ورجاء ابن منقذ العبدي وسالم ابن خيثم الجعفي وصالح ابن وهب الجعفي وواخط ابن غانم وهاني ابن ثبيت الحضرمي وأسيد ابن مالك. ولما دخلوا على ابن زياد نحن رضدنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الأسر، يعبوب يعني الفرس القوي، بكل يعبوب شديد الأسر. إلى هذا سيد الشهداء في الأبيات التي خرجت من نحره الشريف ونقلتها لنا السيدة سكينة بنت الحسين شيعتي، الخطاب لنا شيعتي، مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو قتيل فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. وبجرد الخيل بعد القتل، هذه العملية الثانية. العملية الأولى من السحق كما قالت زيارة الناحية المقدسة، فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، إلى آخر الزيارة الشريفة. فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وماذا فعلوا؟ وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. بجرد الخيل، قد تقول ما معناها؟ جرد الخيل الخيول القوية جدا، الخيول الأصيلة، يقال لها خيول جرد، ليست البراذين الخيول التركية. الخيول الجرد إذا ضربت بحوافرها ضربت بقوة، لذلك الإمام يشير إلى هذا حين يقول وبجرد الخيل. الخيول الجرد هي الخيول التي لا شعر على أرجلها، وهي علامة الخيول الأصيلة، الخيول العتيقة، علامة الخيول العتيقة ذات الحوافر القوية أن لا شعر على أرجلها، ليس كالبراذين التي يكثر الشعر على أرجلها. لذلك يقال خيل وخيول جرد، يعني ليس فيها شعر، مجردة من الشعر. وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. فالخيول داست الحسين وهو حي قبل أن يقطع رأسه الشريف، وداست الحسين أية أمة هذه؟
هذا البيروني في كتابه الآثار الباقية ماذا يقول؟ لقد فعلوا بالحسين ما لم يفعل في جميع الأمم بأشرار الخلق، وهي قضية حقيقية كما يقول هذا البيروني. لقد فعلوا بالحسين ما لم يفعل في جميع الأمم بأشرار الخلق من القتل بالسيف والرمح والحجارة وإجراء الخيول. أتعلمون بأن بعض هذه الخيول التي داسوا بها صدر الحسين أرسلها أعداء أهل البيت إلى إخوانهم في مصر للتبرك، فلما وصلت بعض تلك الخيول كما يذكر بعض المؤرخين إلى مصر وعلموا بأن هذه الخيول من الخيول التي داست صدر الحسين ركضوا يتبركون بها، وأخذوا النعل الذي يلصق على حوافر الخيول، أخذوا النعل ومن أخذه علقه على باب بيته، ومن هنا انتشرت هذه الظاهرة في بعض البلاد العربية وحتى عندنا في العراق في بعض المناطق السنية يعلقون نعل فرس على بوابة البيت، إشارة إلى تلكم الواقعة التي حدثت في مصر وبعد ذلك انتشرت تبركا بنعل الخيول التي داست صدر الحسين وظهر الحسين. أية أمة هذه وعن أي أمة نتحدث؟ رواية في تفسير فرات ابن إبراهيم صفحة 171 منشورات دار الكتاب الإسلامي، الحديث بين النبي وعزيزته الزهراء، حديث طويل أخذ منه موطن الحاجة. قالت يا أبا فيقتل، يحدثها عن قتل الحسين، قالت يا أبا فيقتل، قال نعم يا بنتاه، وما قتل قتلته أحد كان قبله. هنا محذوفة كلمة ولا بعده، لأن هذه الرواية موجودة في مصادر أخرى. وما قتل قتلته أحد كان قبله ولا بعده، هنا كلمة بعده محذوفة ساقطة. القتلة التي قتل بها سيد الشهداء، هذا هو كلام النبي، ما قتل بها أحد. فهل سمعتم أن قتيلا يقتل بهذه الطريقة؟ وحتى هذا الذي وصل إلينا لم يصل إلينا كاملا، صورة ناقصة. وما قتل قتلته أحد كان قبله أو بعد. تلك هي المصيبة العظمى والرزية الكبرى التي تعبر عنها زياراتهم الشريفة. هناك رواية ما يقرب من 40 سنة وأنا أرتقي المنبر الحسيني، هذه الرواية لا أتذكر أني تلوتها كاملة، ربما مرة واحدة، لا أتذكر أني متعمدا. أتذكر في الثمانينات ذكرتها مرة على المنبر، أنا أقرأها لكم كي تعرفوا عظم الجريمة. وأنا حين ذكرتها مرة واحدة حقيقة في حياتي لأنني أردت أيضا أن أبين عظم الجريمة. هذا هو كتاب العوالم، والرواية موجودة في البحار وموجودة في مصادر كثيرة، منقولة عن كتاب النوادر لعلي بن أسباط، وهو من الكتب الأصول المعروفة. ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ يتحدث عن قتل سيد الشهداء، كلمة تؤلم آل محمد ولكنهم يبينون لنا الحقائق، وقطعا تؤلم إمام زماننا كما أنها تؤلم قلوبنا. الإمام يقول: ولقد قتلوه، قتلوا الحسين، ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتل بها الكلاب. تستمعون؟ هذا حديث الإمام الباقر. تستطيعون أن تتصوروا هذه المصيبة؟ الإمام يتحدث بهذا الأسلوب، يريد أن ينقل إلينا شيئا من الصورة. ولقد قتلوه قتلة، هو يشير إلى المثلة، ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله أن يقتل بها الكلاب، ولقد قتل بالسيف والسنان يعني الرمح، وبالحجارة وبالخشب أو الخشب، وبالعصا، العصا قد تكون من حديد ليست من الخشب، يقال لها عصا وهي من الحديد، وقد تكون من الصخر، من الحجارة ومن الصخور القوية الشديدة ويقال لها عصا. ولقد قتل بالسيف والسنان وبالحجارة وبالخشب وبالعصا، ولقد أوطأوه الخيل بعد ذلك. كل هذا جرى على الحسين، ولقد أوطأوه الخيل بعد ذلك. هناك كلمة مؤذية، مؤلمة جدا، يذكرها السيد ابن طاووس، رواية عنهم صلوات الله عليهم. هذا هو إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس. يقول: لقد رأيت في كتاب المصابيح صفحة 59، هذه الطبعة مؤسسة الأعلمي، لقد رأيت في كتاب المصابيح بإسناد إلى جعفر بن محمد إلى الإمام الصادق، قال: قال لي أبي محمد بن علي إمامنا الباقر، سألت أبي علي بن الحسين عن حمل يزيد أو حمل يزيد له، فقال: حملني على بعير يطلع بغير وطاء، ورأس الحسين على علم، على علم يعني على رمح، على شيء واضح عالي، ونسوتنا خلفي على بغال، والفارطة خلفنا وحولنا الجنود بالرماح. انتبهوا إلى هذه الصورة، والفارطة خلفنا وحولنا بالرماح الجلاوزة، اندمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح، بالرمح يعني بخشبة الرمح، اندمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح، حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح، المنادي ينادي. لما دخلت قافلة السبايا، حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح: يا أهل الشام، هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون. هذا الذي جرى على الحسين وعلى عائلة الحسين. المرة الثالثة كانت نيتهم في صبيحة اليوم 11 أن يدوسوا الحسين فلا يبقوا أثرا من جسده. في بعض الكتب أن ابن سعد أمر الجيش بكله وليس ذلك بمستبعد، لكن كانت نيتهم في صبيحة اليوم الحادي عشر كما قالت الرواية. هكذا قالت فضة للأسد، قالت فضة للأسد إنهم يريدون أن يصنعوا ما يصنعوا بجسد الحسين، فثارت غيرة الحيوانات بعد أن غابت غيرة هذه الأمة الملعونة المشؤومة التي لا بارك الله فيها ولا بارك لها لا في أضحاها ولا في فطرها حتى يثأر بثأر الحسين. أليس هكذا تقول أحاديث آل محمد؟ نذهب إلى فاصل ونعود إليكم.
صلي وسلم وبارك وترحم على محمد وآل محمد. صلي وسلم وبارك وترحم على محمد وآل محمد. كأفضل ما صليت وباركت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم. كأفضل ما صليت وباركت وتحنان على إبراهيم وآل إبراهيم. صلي وسلم وبارك وترحم على محمد وآل محمد. صلي وسلم وبارك وترحم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.
إنهم أرادوا أن لا يبقوا أثرا للحسين في صبيحة يوم الحادي عشر، وهذا الكلام يمكن أن نستكشفه من حديث إمامنا السجاد مع عقيلة بني هاشم، الحديث الطويل المروي في كامل الزيارات، إلى أن تقول له: وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه. وهذه القضية ليست فقط بعد دفن الحسين، حتى قبل دفن الحسين. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. والذين باشروا قتل الحسين هم أشد كفرا وعتوا من الذين جاءوا من بعدهم، وإن كانوا هم كلهم على حد سواء وأحدهم أسوأ من الآخر. ولكن هذه الحالة كما هي في الذين جاءوا من بعد عاشوراء كانت موجودة في الذين ذبحوا الحسين في عاشوراء في كربلاء، يريدون أن يزيلوا كل أثر. من هنا جاء هذا الأسد. الآن أقرأ لكم الرواية، ستجدون الصورة واضحة بعد هذا الشرح والبيان. مرة ثانية نقرأ الرواية التي جاءت في الكافي الشريف. لما قتل الحسين أراد القوم أن يوطئوه الخيل، فقالت فضة لزينب: يا سيدتي، إن سفينة كسر به في البحر، فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد، فقال: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله. فهمهم بين يديه حتى وقفه على الطريق، والأسد رابض في ناحية، فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا. ماذا يريدون أن يصنعوا غدا؟ لم يبقى أحد، والحسين داسوه بحوافر الخيل، والعقيلة ترى ذلك وهي بباب الخيمة وهو على قيد الحياة، ثم داسوه فاخترقت الحوافر من صدره إلى ظهره ومن ظهره إلى صدره. داسوه بعد ذلك، بعد حرق الخيام وبعد قطع الرأس الشريف. فماذا يصنعون بعد؟ إنهم لا يريدون أن يبقوا أثرا لهذا الجسد الممزق. هنا تدخلت العقيلة، وهنا جاءت فضة، وهنا جاء الأسد، فليس من حل. مثلما تدخل الغراب، وأين الغراب من هذه القضية؟ ولكن ماذا نفعل لهذه العقول الفارغة؟ كيف نناقشها وكيف نقنعها؟ فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا. قال فمضت إليه فقالت يا أبا الحارث، فرفع رأسه ثم قالت أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبد الله؟ يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره. قال فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين، فأقبلت الخيل، فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن سعد لعنه الله فتنة لا تثيروها، انصرفوا. فانصرف. أعتقد باتت القصة واضحة جدا، ولذا هذه القضية مهمة، مهمة أن تثار، لكن أن تبين بهذا البيان حتى يعرف الناس ما الذي حدا بالأسد أن يفعل ما فعل، ليعرف الناس أية جريمة حدثت، وماذا فعلوا بجسد الحسين، وماذا كانوا يريدون أن يفعلوا. القضية مهمة أن تثار وأن تعرض، ولكن بالشكل المناسب الذي لا يلحق نقصا بالمشروع الحسيني، ولا يلحق نقصا بإحياء أمره، ولا يضيف نقصا إلى مقامه الشريف. القضية مهمة جدا، لأنها تحدثنا وتخبرنا عن الحال الذي كان عليه الجسد الشريف. مزقوه بالسيوف بالرماح، ومرتين مرتين بحوافر الخيل. أتعرف أن الجراح كانت على الجراح، وكانت السيوف تقع على نفس المواضع التي تضرب بالسيوف، وفي نفس الوقت كانوا يرضخونه بالحجارة. هذه الآلاف المؤلفة رضخت الحسين بالحجارة وهو على فرسه وهو على الأرض، وبعد ذلك داسوا بحوافر الخيل، وعائلته تنظر إليه من بعيد وهو ينظر إلى عائلته. أبو السجاد سوت بيك الخيل، شو متغير حيل؟ معقولا تحسين الغالي؟ جاوبني أغريح دلالي. دلالي في اللهجة العراقية يعني قلبي، فؤادي، مهجتي. معقولا تحسين الغالي؟ جاوبني أغريح دلالي. يا حسين، يا حسين، سوت بيك الخيل، شو متغير حيل؟
شو متغير حيل؟ سوت بيك الخيل، سوت بيك الخيل، شو متغير حيل؟ جاوبني، جاوب نوريح دلالي، معقول انت جاوبني،
غير
أسمع والنات شاورك المات شاورك المات بس أسمع والنات
شو متغير حيل يا أبا عبد الله سوت بيك الخيل فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. وقت البرنامج قارب على الانتهاء ولكنني أقرأ ما جاء في نهج البلاغة أذكر نفسي ومن أراد أن يتذكر به. ماذا يقول سيد الأوصياء في الخطبة 87؟ وآخر قد تسمى عالما وليس به، يعني وليس بعالم، الناس تسميه عالم هو يسمي نفسه. وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال. من هم هؤلاء الجهال؟ هم أعداء أهل البيت وأضاليل من ضلال، من هناك يأخذ. وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور. ما هو بقول الحقيقة؟ ما هو بقول محمد وآل محمد؟ قد حمل الكتاب على آرائه، لم يأخذ بحديث آل محمد، وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم. كيف يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم حين يقول للناس إنكم تنجون بصلاتكم؟ الصلاة هي المنجية، ولا يحدثهم عن قضية البراءة والولاية حين يحدثهم عن الصيام ويخبرهم بأن الصيام والحج هو الذي ينجيهم. هذا هو الذي يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، الرواية في الكافي الشريف، رواية عمر بن حنظلة عن إمامنا الصادق. وعمر بن حنظلة يقول للإمام الصادق، الرواية طويلة لا مجال لذكرها، يقول الخبران عنكما مشهوران، حديثان عن الأئمة من الأحاديث المشهورة، قد رواهما الثقات عنكم،
يعني أحاديث مشهورة عن الأئمة روتها الثقات. ثم ماذا؟ ووافقت الكتاب والسنة هذه الأحاديث، ولكن هذين الخبرين قلوب العامة، قلوب المخالفين إليهما أميل، تميل قلوبهما. الإمام سأله: هل هناك فارق بين الخبرين؟ فاتركوا الذي قلوبهم إليه أميل. قال: على حد سواء، قلوب المخالفين إلى هذين الخبرين، والخبران الحديثان مشهوران عن الأئمة، رواهما الثقات، يوافقان الكتاب والسنة، ولكن لأن قلوب المخالفين إليهما تميل، ماذا قال الإمام؟ قال: إذا كان ذلك فأرجه، اترك الأمر، اترك هذه الأحاديث حتى تلقى إمامك، تأخذ الإذن من إمامك أن تعمل بهذه الأحاديث أو لا، أن تترك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، وهي أحاديث أهل البيت. فما بالك بهذا الذي يكرع في تفسير الفخر الرازي وفي كتاب الأم المبسوط للشافعي. يقول: أقف عند الشبهات. الإمام يسمي هذه شبهات، وهي أحاديثهم يرويها الثقات ومشهورة عنهم، توافق الكتاب والسنة، لكن لأن قلوب أعداء أهل البيت إليها أميل، الإمام يقول: انتظر حتى تعرف أمر إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. فهذا العالم الذي يسميه الناس عالما، وما هو بعالم في نظر الإمام الحجة، يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول: أعتزل البدع وبينها اضطجع، فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، الذئاب العاديات، الذئاب العاديات فتنهشها، الذئاب العاديات. عمر بن سعد من هذه المصادق. عمر بن سعد كان يعده الناس عالما ومحدثا وفقيها، هكذا كانوا يعدونه. وفي الوسط الشيعي من هو أسوأ من ذلك، ستأتينا الرواية. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، هذا الجهل المركب الذي كنا نتحدث عنه، فهو لا يعرف الحقيقة وإنما يتصور أنه يعرف الحقيقة، فهذا الذي يبقى حائرا، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك، الإمام ماذا يسمي؟ وذلك ميت الأحياء. من يمشي وراء هذا يمشي وراء ميت، هذا الميت الذي يتحدث عنه القرآن. وذلك ميت الأحياء، من هو هذا الميت؟ إذا ذهبنا إلى سورة الأنعام في الآية 22 بعد 100: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، هو هذا ميت الأحياء، إذا أراد أن يحتي كيف يحتي؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، جعلنا له معرفة بإمامه. الروايات هكذا تقول، لست أنا، حديث أهل البيت في تفسير هذه الآية في الكاف الشريف وفي غير الكاف الشريف. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، جعلنا له إماما، جعلنا له معرفة بإمامه يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا هو ميت الأحياء. من أين ننال معرفة إمامنا؟ صحيح التوفيق، الوجدان، العقل، الفطرة، القلب السليم، ولكن المادة الرئيسة ما هي؟ حديثهم، زياراتهم، بعيدا عن قذارات علم الرجال. حذاري حذاري يا شباب الشيعة من قذارات علم الرجال، حذاري حذاري. إذا تلطختم بها ولطختم عقائدكم بهذه النجاسات العاقبة سيئة، خذلان خذلان. هذا الذي صورته صورة إنسان كما قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة في الخطبة 87، صورته صورة إنسان وقلبه قلب حيوان، ذلك الذي عبر عنه بميت الأحياء هو هذا الذي يحدثنا عنه إمامنا الصادق، عن هذه المجموعة من الفقهاء ومراجع التخليد. هذا هو تفسير إمامنا العسكري الضعيف بحسب علم الرجال القذر. ماذا يقول إمامنا الصادق عن هؤلاء موتى الأحياء يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، ثم ماذا بعد ذلك؟ يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. هؤلاء ماذا يقول عنهم؟ وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء ألعن من هذه الذئاب العادية، هؤلاء ألعن من هؤلاء الذين قتلوا الحسين قتلة كما يقول إمامنا الباقر، قتلوه قتلة نهى رسول الله أن تقتل بها الكلاب، مر الحديث علينا قبل قليل. هؤلاء ألعن من أولئك. ما هي أهم وسائلهم في ذلك؟ من أهم الوسائل هو هذا علم الرجال القذر. هذا هو الذي يحطم حديث أهل البيت، أحد هذه الوسائل. أسأل الله التوفيق لعلمائنا ومراجعنا أن يكونوا بعيدين عن هذا الوصف، وأسأل الله التوفيق لكم، وأسألكم الدعاء أن أوفق أن أكون بعيدا عن هذا الوصف. القضية خطيرة، وحذاري حذاري من قذارات علم الرجال. أعتقد اتضحت الصورة والمراد من عنوان حديثي أسد في كربلاء، وأتمنى أن أكون قد أجبت خادم الحسين الذي وجه لي هذا السؤال، أن يكون الجواب قد صار واضحا وشافيا وكافيا. أسأله الدعاء. أترككم في رعاية القمر صلوات الله عليه. لقاؤنا يتجدد غدا، نفس الموعد، نفس البرنامج، ونفس الشاشة، إنها شاشة القمر، إنها شاشة القمر. الصوت الشيعي المميز. سلاما يا قمر، ولطفا يا قمر، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
شمعة وذابت بنار انتظارك، عمري شمعة وذابت. ذابت بنار انتظارك ليل صبري يرتقب طلعت نهارك يا حبيبي الروح دلني على دار صيح يا حبيب مثل قيصر دعتني وخلف جدارك.